نساء أهل الكتاب لم يدخلن أصلا في المشركات. نعم.
الثاني تخصيص السنة بالسنة، فحديث فيما ساقت السماء العشر خص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأول يفيد وجوب العشر في كل ما ساقته السماء بلغ خمسة أوسق أو زاد أو قل، والثاني خص الوجوب بالخمسة أوسق فما فوقها ونفاه عما دونها.
وفي هذا التخصيص آخر في الحديث فيما سقط السماء العشر يشمل كل ما عندك في الأرض، والثاني خمسة أوسق يخص ذلك بما يوثق، بما يوثق أن يجعل أحمالا ويكال. ففيها تخصيصها في القدر وفي النوع. واضح ولا
طيب. الثالث تخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. خصت الآية بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فالآية تفيد التوارث وإن اختلف الدين بين الوارث والمورث، والحديث يمنعه عند اختلافه.
هذا صحيح. يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أخذنا بظاهر الآية قلنا إن الكافر يرث المسلم من الأولاد، وبالعكس، لأن الرجل الكافر إذا كان له ابن مسلم فهو ولده، وكذلك الأب المسلم إذا كان له ابن كافر فهو ولده. لو أخذنا بعموم الآية لقلنا يرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، فجاء في السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
الرابع تخصيص السنة بالكتاب، فحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث خص بآية وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالحديث يفيد منع قبول الصلاة من أحد عند الحدث إلا مع الوضوء.
إلا
إلا مع الوضوء
وجد.
نعم.
وجد الدالة الثانية زائدة.
إلا مع الوضوء وجد عذر فقد الماء أم لا، والآية أفادت قبول الصلاة عند الحدث مع العذر إذا تيمم فخص بها.
يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والآية فيه أن من لم يجد الماء يتيمم، فتكون مخصصة لعموم الحديث، لكن هذا المثال فيه نظر ظاهر، لأن الله جعل التيمم بدلا إيش عن الوضوء، فهي متخصصة، لكنها ذكرت بدلا عن الوضوء عند تعذر الاستعمال وهو التيمم. فالمثال غير صحيح. فما هو المثال الصحيح؟ المثال الصحيح في سورة الممتحنة كان مما جرى في الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أن من جاء منهم مسلما إيش رددناه إليه، من جاء مسلما عام، لأن من اسم موصول تفيد العموم، من جاء مسلما من ذكر أو أنثى. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذه الآية خصصت الحديث. ما هو الحديث؟ الشروط التي وقعت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة وفيها من جاء منهم مؤمنا رددناه إليه، وهذا يقتضي أن نرد النساء. فأنزل الله الآية بمنع رد النساء إذا علمناهن مؤمنات، وتخصيص السنة في القرآن عزيز عزيز عزيز، بمعنى أنه قليل جدا لا تكاد تجده مثالا، لكن هذا المثال الذي ذكرناه واضح. نعم، إذن المثال الصحيح ما هو؟ تخصيص آية ممتحنة لعموم حديث الصلح الواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. نعم.
الخامس، تخصيص الكتاب بالقياس كآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خصت منها الأمة بآية فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب، وخص العبد منها أيضا قياسا على العامة قياسا على الأمة منها المنصة. وعليه فتخص الآية الأولى ويقصر حكم الجلد فيها على الزانية الحرة والزاني الحر فقط.
واضح. إذن تخصيص آية الزاني والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة بالنسبة للأمة من باب تخصيص
الكتاب
بالكتاب، وتخصيص الرقيق العبد من باب تخصيص الكتاب في القياس. نعم.
السادس، تخصيص السنة بالقياس كحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فإنه يشمل الوالد مع ولده، خص منه الوالد مع ولده، فإن ليه ومماطلته لابنه لا يحل عرضه وعقوبته قياسا على عدم قول أف الثابت بقوله تعالى ولا تقل لهما أف بالأولى. ملاحظة هامة، صح تخصيص القرآن والسنة بالقياس لأن القياس يستند إلى نص من الكتاب والسنة، فكان النص هو المخصص للقياس.
هذا غلط لكن ما جزا مراحبا. مراد العلماء التخصيص في الحكم لا بكون القياس ثابتا او غير ثابت، لان دلاله كتاب السنه على ان القياس دليل تفيد اثبات ان القياس دليل، لكن هل يخصص او لا هذا شيء اخر. فعلى كل حال نقول تخصيص السنه او القران بالقياس ليس من باب تخصيص النص بالنص، لكن اصل ثبوت القياس لابد ان يكون ثابتا بالنص والا لم يعتبر. مش بقى علينا التخصيص بالعقل. كيف
مثال
هنا هذا الجاب مثلا ذلك
اقول
يعني عاد انتهى الوقت ان شاء الله غدا نوقف. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المطلق والمقيد. المطلق هو الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين، مثل فتحرير رقبة. والمقيد هو الخارج عن الشمول لوجه منها. نعم. لوجه منها. مثل فتحرير رقبة مؤمنة. ومن الأول عندي كتب وأقلام، ومن الثاني عندي كتب دينية أقلام رصاصية. إذا ورد عن
بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا العام والخاص وهذا المطلق والمقيد، والفرق بينهما أن المطلق يشمل جميع أفراده على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، يعني يعم جميع أفراده على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. فإذا قيل أعتق رقبة، فرقبة هنا عامة لجميع الرقاب، لكن على سبيل البدل، بمعنى أن هذه الرقبة بدل هذه الرقبة، فلو أعتقت رقبة واحدة أجزأ، لكن لو قلت لا تعتق رقبة فهنا يشمل جميع الرقاب، كل الرقاب لا تعتق منها ولا واحدة. كذلك إذا قلت إن المتقين في جنات ونهر يشمل كل متق، كل متق، سواء قلنا إن طريق العموم هو اسم الموصول أو المفرد أو الجمع المعرف به، يشمل الجميع. لكن إذا قلت إن متقيا في الجنة فهذا هل يشمل كل متقي؟ لا يشمل كل متقي، هذا يدل على أن واحد من المتقين في الجنة، لكن العموم يأتي من نصوص أخرى. والحاصل أن الفرق بين المطلق والعام، المطلق عمومه بدل، والعام عمومه شمولي، والفرق بينهما أن البدلية يكتفى فيه بواحد من الشمول أو العام، وأما العام فيشمل كل فرد على سبيل العموم. طيب، المقيد عكس المخصوص، يعني معناه أنه يرد على مطلق، فما ورد من الأوصاف ونحوها على مطلق فإنه يسمى مقيدا، مقيدا الكسر، والكلام الذي فيه هذا التقييد يسمى مقيدا، وما ورد على العموم نعم يسمى ايش؟ مخصصا. فإذا قلت أكرم الطلبة المجتهدين، فالمجتهدين هنا نعم مخصص مقيد، والذي قال مقيد رجع عمر. طيب رجع. وإذا قلت أكرم طلبة المجتهدين هذا مقيد، ليش؟ لأن طلبة مطلق وليست عامة، ولذلك إذا قلت أكرم طلبة المجتهدين فأكرمت ثلاثة من الطلبة المجتهدين كفى، إذن فهذا مقيد، فصار الفرق بينهما هو هذا، أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، الخاص والمقيد أو المخصص والمقيد إن ورد على مطلق فهو مقيد، وإن ورد على عام فهو مخصص، هذا الفرق. طيب، يقول المقيد والخالق المطلق هو الشائر في جنسه بلا شمول ولا تعيين، مثل فتحرير رقبة، قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل يتمس، كلمة رقبة الآن تشمل جميع الرقاب، كل الرقاب، لكن على سبيل البدل، بمعنى أنك إذا أتيت برقبة واحدة إذا حررت رقبة واحدة كفر. طيب، المقيد هو الخارج عن الشمول بوجه الظاهر من بوجه ما، بوجه ما الخارج عن الشمول بوجه ما، يعني بأي وجه كان، مثل فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، هنا كلمة مؤمنة قيدت الرقبة فخرج بذلك الرقبة غير مؤمنة. ومن الأول المطلق عندي كتب وأقلام، كتب هذا مطلق،
أقلام إيش مطلق. ومن الثاني عندي كتب دينية وأقلام رصاصية، هذا مقيد. كلمة دينية أخرجت ما ليست كتبا دينية، وأقلام رصاصية أخرجت غير الأقلام، أخرجت الأقلام غير الرصاصية. اتضح الآن؟ طيب. ايش طيب. وايضا ما ذكرنا حديث حذيفة بن أسيد، وقد وعدناكم بان نقراه عليكم ثم يصور، وعليه فتكون جمله معترضه لكنه مطول. يقول: فهمت استشكالكم الجمع بين حديث ابن مسعود وحذيفة بن أسيد في تخليق الجنين وكتابة رزقه وأجله، والجواب عنه يتبين فيما يأتي. أولا، لا تعارض بين الحديثين في التخليق والتصوير والتأنيث والتذكير، لا تعارض بينهما في هذه الأشياء، التخليق والتصوير والتأنيث والتذكير، وذلك لأنه لم يذكر في حديث ابن مسعود، وعلى هذا فيكون منفردا به حديث حذيفة، وإذا انفرد به فلا تعارض. ثانيا، التعارض بين الحديثين إنما هو في كتابة الرزق والأجل، متى يكون؟ ففي حديث ابن مسعود يكون إذا تم 120، وفي حديث حذيفة 42. طيب، وحينئذ فإما أن نسلك طريق الترجيح فالمعتبر حديث ابن مسعود لأنه في الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم، ومن اتفق عليه الشيخان فهو مقدم. طيب، وإما أن نسلك طريق الجمع وتكون الكتابة مرتين، مرة عند انتقال الجنين من النطفة إلى علقة لانتقاله إلى طول الدم الذي هو مادة حياة الحيوان، ومرة عندنا في الروح فيه لانتقاله إلى عالم الأحياء بعد أن كان في عالم الجماد، لقوله تعالى: ثم أنشأناه خالقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وبهذا اجتمع الحديثان، لأنه في الخلق والتصوير والتذكير والتأنيث إيش؟ لا تعارض، لأنه تفرد به حديث حذيفة. في مسألة الكتابة، كتابة الرزق والأجل، لا شك أنهما تعارض، لأن حديث حذيفة يدل على أن ذلك في بعد 42 يوم، وحديث ابن مسعود 120. حينئذ إما أن نقول يمكن الجمع بينهما بأن تكون كتابة مرتين، لأنها عند انتقال الجنين من حال مهمة إلى حال أخرى مهمة، فالأول من انتقاله من النطفة إلى العلقة، وهذا دور مهم، لأنه انقلب الماء إلى دم الذي هو مادة الحياة، والثاني بعد نفخ الروح فيه حين انتقل إلى عالم آخر، لقوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. فتكون الكتابة الآن مرتين، ونعمل بالحديثين. وأما إذا سألت الترجيح فقد علمتم أن ذاك حديث ابن عباس ابن مسعود في الصحيحين، وذاك في صحيح مسلم. ثالثا، ظاهر حديث حذيفة معارض لظاهر القرآن، ظاهر حديث حذيفة معارض لظاهر القرآن، حيث قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، فإن ظاهر الآية أن لا تخليق قبل طول المضغة، حيث قال: في المضغة مخلقة وغير مخلقة، ولم يدخل مثل ذلك في العلقة، فدل هذا على أنها غير مخلقة. وأما الحديث فظاهره إن لم يكن صريحا أن التخليق يكون قبل طول المضغة، وحينئذ فإما أن نطرح الحديث لمخالفة ظاهره أو صريحه لظاهر الآية، ونقول لا تحريق قبل المضغة، والحديث منكر في هذا المعنى. وإما أن نقول إن من الأجنة ما يخلق قبل طول المضغة كما يفيده الحديث، ومن الأجنة ما لا يخلق إلا في طول المضغة كما تفيده الآية، وهو الغالب الكثير، وبهذا يكون جمع بين الآية وظاهر الحديث أو صريح. واضح هذا؟ الآية الكريمة تدل على أنه لا تخليق قبل المضغة، لأنه قال إن كنتم في رجل من بعد فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. المضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن العلقة غير مخلقة قطع، يعني دم قطع الدم. وحينئذ نقول نأخذ بظاهر الآية وندع الحديث، ونقول الحديث في هذا منكر، لأنه إذا خالف الحديث ما هو أصح وكان الحديث فيه شذوذ يكون منكرا. وإما أن نقول إن من الأجنة ما يكون ما يخلق في طور العلقة، ومنها ما يخلق في طور المضغة، فإن أمكن هذا الجمع فهو جمع لا بأس به، وإن لم يمكن فالعمل على ما دلت عليه الآية الكريمة. نعم نعم.
يفكر الموضوع أن يقولنا أن رتبة صحيحين أو صحيح البخاري أعلى من رتبة مسلم.
نعم.
الشيخ لما لو جزمنا بصحة الحديث لازم أن يوجه أن صح الاحتجاج به. أن يحتج به لأن ما في أبرر واحد يقول أنها رتبة أعلى.
لا كيف؟ الله إن كانت أنت أجهل من أجهل الناس في الحديث، ومعرفة الشاب من المحفوظ.
هذا صحيح يعني
ومنكر. إذا كان صحيحا فلا اعتراض. فهذه إذا كان صور وخز على الأخوان لأنه مفيدة. وهذا معي خالد العفيفي، موجود خالد العفيفي سافر. أجل ما يمكن العمل بهذا. نعم وكلتها الله أعلم وانت أعلم سبحان الله. نعم ها طيب خذ هذا الجد عبد الله بما أنك مشرف وتعاون في عبد الله كذا أجل أما موجود. لكن نقول باطل التيمم ولا فلا نعزل التيمم لأنه ما بعد في يمنا يا عبد الله إلا الآن. نعم.
إذا ورد على الشارع نصران أحدهما مقيد بصفة والآخر غير مقيد بها حمل المطلق على المقيد، قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فإنه مقيد، وفي كفارة الظهار فتحرير رقبة، فإن الرقبة أطلقت هنا ولم تقيد بالإيمان فيعمل بالمقيد.
ولم تقيد بالإيمان؟
نعم يعمل.
فإن الرقبة أطلقت هنا ولم تقيد بالإيمان. نعم
ولم تقيد بالإيمان فيعمل بالمقيد، وبذا يخرج المكلف عن عهد التكليف بيقين، إذ المقيد فيه المطلق وزيادة، ومثله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في التيمم، وفي آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق. لم تقيد الآية الأولى المسح في الأيدي بأنه إلى المرافق، بل أطلقت
أحسن بعد أن تقيد
لم تقيد الآية الأولى المسح في الأيدي بأنه إلى المرافق.
عندك المسح بالنصب؟
نعم.
أجل على قراءتك الأولى.
لم تقيد الآية الأولى المسح في الأيدي بأنه إلى المرافق بل أطلقت وقيدت الآية الثانية الغسل بأنه إلى المرافق فتحمل الآية الأولى المطلقة على الثانية المقيدة لاتحاد السبب فيهما وهو الحدث الموجب للطهارة وإن اختلف الحكم فيهما وفي الآية الأولى الحكم وجوب المسح وفي الثانية وجوب الغسل وإنما كان الحمل على المقيد للاحتياط في الدين وليخرج المكلف عن العهدة بيقين سواء أكان التكليف بالواقع بالمطلق أم بالمقيد بالقيد اكتب بالقيد
سواء كان التكليف بالواقع
بالمطلق أم بالمقيد
أم بالقيد المقيد
لأن المكلف لو عمل بالمطلق لم يخرج عن العهدة إذ يحتمل أن يكون المكلف به المقيد أما لو فعل المقيد فقد أتى بالمطلق ضمن المقيد فكان خارجا عن العهدة بلا شك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مبحث مهم وهو هل يقيد المطلق بالقيد أو لا. الجواب يقال في هذا التفصيل لأنه على أقسام. القسم الأول أن يتحد السبب والحكم فهذا يقيد ولا إشكال فيه. مثال ذلك لو أنها وردت آية في الوضوء قال اغسلوا أيديكم في الوضوء وفي آية أخرى اغسلوا أيديكم إلى المرافق فهنا السبب واحد والحكم واحد. ما هو السبب؟ الحدث. والحكم غسل اليد في الوضوء. هنا جاء النص مرة مقيدا ومرة مطلقا فهنا يتعين ايش؟ ان نحمل المطلق على المقيد لأن السبب واحد والحكم واحد. طيب هذا واضح. الثاني أن يختلف السبب والحكم يعني عكس الأولى فهنا لا يحمل المطلق على المقيد مثاله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ما أسفل من الكعبين ففي النار. معنى الحكم واحد ولا مختلف؟ والسبب مختلف. فالسبب مختلف والحكم مختلف. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه هذا نزل الثوب حتى ضرب على الأرض وعقوبته أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ما أسفل من الكعبين في النار هذا مطلق ما قال خيلاء. فالسبب نعم والعقوبة أنه في النار مختلف. فالسبب مختلف والعقوبة مختلفة والعقوبة هي الحكم. هنا لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب واختلاف الحكم. لأننا لو حملنا المطلق على المقيد لكان في هذا تكذيب أحد الخبرين بالآخر إذ أن المقيد أوجب عقوبة غير عقوبة المطلق فلو قلنا هذا محمول على هذا لزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر وهذا محال. ولذلك ننكر على من نزل ثوبه أسفل من الكعبين ينكر عليه. فإذا قال أنا لم أفعله خيلاء والله تعالى لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء نقول لا حجة لك في هذا لأن عملك ليس جر الثوب، إذ أن الثوب مرتفع، أليس كذلك؟ مرتفع دون أسفل من الكعبين، لكن لا يجر بالأرض، ولأن العقوبة مختلفة، فلا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد. ومن ذلك ما مثل به المؤلف رحمه الله في غسل اليد في الوضوء، قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، وفي التيمم قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم. السبب واحد، ما هو؟ الحدث لا شك، لكن هل الحكم مختلف؟ نعم مختلف، مختلف اختلافا عظيما. طهارة التيمم في عضوين فقط، وطهارة الحدث إما في الجسم كله وإما في أربعة أعضاء، أليس كذلك؟ طيب، طهارة التيمم مسح ولا يتأتى فيها الغسل، وطهارة الوضوء والغسل غسل، أليس كذلك؟ اختلف الحكم. طهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الأصغر والأكبر، موضع التطهير هو الوجه وإيش والكفان، وطهارة الماء يختلف فيها إيش التطهير بالحدث الأصغر والأكبر. إذن هذا خلاف عظيم، وإذا كان كذلك فهل يمكن أن تقاس الطهارة؟ نعم، هي أيضا في الرابع، طهارة التيمم فرع وطهارة الماء أصل، ولا يمكن أن يقاس الفرع الأصل. ولهذا أفضل النبي صلى الله عليه وسلم قياس عمار بن ياسر الفرع على الأصل، لما تمرق في الدابة لما تمرق في التراب كما تمر الدابة أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول إن غسل اليدين في الوضوء قيد إلى المرافق، فيجب أن يكون مسح الكفين في التيمم مقيدا إلى إيش؟ إلى المرافق. هذا ممتنع، لأن محل القياس أو التقييد أو الإطلاق هو الحكم ما هو السبب. ثم نقول بعد هذا كله وإبطال القياس من هذه الوجوه الأربعة، نقول بعد هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقوم أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وظاهر كفيه ووجه نعم ومسح ظاهر كفيه، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه فقط، ولم يقل إنه إلى المرافق، وهذا واضح. فبطل بذلك تقرير المؤلف. والخلاصة الآن، إذا اتحد السبب واختلف الحكم فإنه إيش؟ لا يحمل المطلق على المقيد، لأن التقرير وصف للحكم، وإذا كان مختلفا في الأصل فلا يمكن أن يقيد بالمطلق. نعود مرة ثانية لتقسيم القسم الأول، إيش؟ إذا اتحد السبب والحكم قيد المطلق بالمقيد. الثاني إذا اختلف السبب والحكم لا يقيد. الثالث إذا اتفق السبب واختلف الحكم فالصحيح أنه إيش؟ أنه لا يقيد ولا يصح التقييد. طيب، إذا اختلف السبب ولكن اتحد الحكم، السبب مختلف لكن الحكم واحد، فهل يقيد به؟ نعم يقيد. احنا قلنا من المتاع الحكم، فاذا كان السبب مختلفا ولكن الحكم واحد فانه يقيد. مثال ذلك في كفارة القتل، قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة، وفي كفارة اليمين لم يقل مؤمنة، قال إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكذلك في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فهنا الحكم واحد وهو إيش؟ تحرير الرقبة، الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، لكن إما لهذا أو لهذا أو لهذا، والسبب مختلف. فهنا نقول يقيد المطلق، يقيد المطلق بالمقيد، ونقول لو أنه أعتق في كفارة القتل كفارة غير رقبة غير مؤمنة فإن ذلك لا يجوز، كفارة اليمين مطلقة. لو أنه أعتق في كفارة اليمين أو في كفارة الظهار رقبة غير مؤمنة فإنه لا يجزي، لأن هذا مقيد بالإيمان في كفارة القتل والحكم واحد. فهذه الأقسام، فصار لا يقيد المطلق إلا في حالين: الأول إذا اتحد السبب والحكم، الثاني إذا اختلف السبب واتحد الحكم. أين؟ وأما قول مالك الاحتياط من الاحتياط فنقول ما هو الاحتياط؟ الاحتياط العمل بما دلت عليه الشريعة، وليس الاحتياط بسلوك الأشد. الاحتياط حقيقة هو العمل بما دلت عليه الشريعة سواء كان أخف أم أثقل. نعم نعم.
لماذا لا
نحن
نجعل
القسم مختلف
السبب
هو حكم؟ لا،
على أساس أن الحكم
في
الأولى
تحرير
رقبة
مؤمنة
والحكم في الثانية
تحرير
رقبة.
طيب، الحكم واحد هو التحرير، وأما تعدد الكفارة في الظهار دون تعديها في كفارة القتل فلا بد، يعني هنا الحكم مش عليه على التحرير، الحكم واحد في هذه وهذه وهذه.
يغير الحكم،
يعني لا بد ان يكون مؤمنا في كفاره اليمين وفي كفاره الظهار.
يعني هل يمكن
نعلم
نقول مثلا الله عز وجل في كفاره الظهار لم يقيد
بمؤمنا لان الظهار
كثير واليمين كثير؟
دعنا من كلمه لماذا لم تقيد، هذا شيء اخر، هذا بحث اخر. الكلام على أنها حكما يجب أن تقيد بالإيمان، لأن الحكم واحد وهو الاعتراف والتحرير. نعم.
إذا
كان
الحكم لم
أتم
كيف يكون يتم
يعني
تكليف أحد النصين لمن حمل المطلق على المقيد إلى ثلاثة سبب وشكل؟ ما هم كيف يكون تكذب أحد النصين؟
كيف؟ إذا قلنا مثلا المثال اللي مثلناه به ما أسفل من الكعبين ففي النار، الآن الحكم الجزاء على هذا أنه في النار، أنه في النار. من جرف نعم ثلاثة لا يكلمهم الله من قيامه ولا ذليلهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المصر والمنان والموذق ثلاثة بالحلف كاذب. هذا جر ثوبه خيلا، جر ثوبه خيلا، عقوبة ايش؟ فلو قلنا ان عقوبة الاول الذي نزل عن اسفل عن الكعبين دون خيلاء، لو قلنا عقوبته ان الله لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه لكان ابطل من الصلاة. نعم حديث ابي ذر وحديث ابن عمر يصح أن يمثل بهما لما اتحد السبب فيه والحكم، لأن حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق صلاته وبالحلف الكاذب. هذا الآن ما فيه أنه خويلة المسبل فقط. وجاء في حديث ابن عمر من جر ثوبه خويلة لم ينظر الله إليه. فهنا نقول اتحد ايش السبب والحكم. تأملوا هل نقول اتحد السبب والحكم أو أي الحكم فقط؟ الحكم فقط. نعم نعم.
أخنا الفرق بين المطلق والعام، وما الفرق بين المطلق والنكر؟
وإيش
نكر؟
إيش
نكر؟
النكرة هي أصل المطلق، غالبا يكون نكرة في سياق الإثبات، في سياق الإثبات. إلا أنهم قالوا إن النكرة في سياق الإثبات إذا كانت من جنان فإنها تدل على العلم. نعم.
المجمل، المجمل مأخوذ من الجمل وهو الاختلاط والإبهام لكونه يحتمل
والإبهام. نعم. كسر همزة.
مأخوذ من الجمل وهو الاختلاط والإبهام لكونه يحتمل المراد وغيره على السواء، وفي اصطلاحهم ما احتمل أكثر من معنى. بتعبير آخر ما يحتاج إلى البيان وإزالة الإشكال. فقوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لغة مشترك بين الحيض والطهر، لذا كان في حالة إلى البيان حيث لا قرينة.
المجمل هو الذي لا يتبين معناه إلا بمبين، هذا الضابط فيه. المجمل هو الذي لا يتبين معناه إلا بمبين، يعني أنه يحتاج إلى بيان وإزالة الإشكال كما قال في السؤال الثاني. وأما ما احتمل أكثر من معنى فهذا غير مجمل إذا ظهر في أحد المعنيين، يعني لو وجدنا لفظا يحتمل أكثر من معنى لكنه ظاهر في أحد المعنيين هل نسميها هذا مجملا؟ عجيب، لا نسميها، لأنه واضح. لكن إذا كان يحتاج إلى بيان وإزالة الإشكال فهذا يسمى مجمل، فكل ما يحتاج إلى بيان فإنه مجمل. أقيم الصلاة مجمل؟ نعم مجمل، لأننا نقول ماذا معنى كيف نقيم؟ لما قال الله من القلم اكتب مجمل ولا غير مجمل؟ مجمل. ولهذا قال ماذا أكتب؟ فكل لفظ يحتاج إلى مبين فهو مجمل. نعم.
اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والرسول المكرم.
الآن عرفتم المجمل هو الذي لا يظهر معناه إلا ببيان من خارج. طيب، فإن قال قائل ما هي الحكمة من ذكر المجمل أولا ثم بيانه ثانيا؟ قلنا الحكم من ذلك أن تتهيأ النفوس لقبول الحكم وتكون مستعدة ثم يأتي البيان، وثانيا أن يكون لدى النفوس تشوق كبير إلى إيش؟ إلى البيان، لأن الشيء إذا جاء مبين صار كالطعام البارد الذي يبرد الإنسان ويأكل بس بدون معاناة، فإذا كان لا بد من معاناة صار أشد غلاء عند النفوس. إذا الفائدة إيش؟ شيئا تهيئة النفوس لقبول الحكم، والثاني شدة الاشتياق والتطلع إلى البيان. هذا السؤال. السؤال الثاني، هل يمكن أن تبقى النصوص مجملة بلا بيان؟ الجواب لا، لا يمكن، لا يمكن. ولهذا نقول، يعني يمكن أن نقول إن الإجمال قد يكون أمرا نسبيا، يكون عند الناس مجملا وعند آخرين مبينا، ولكن هذا الإجمال، ولكن هذا الإجمال، هذا الإجمال النسبي ليس هو المعني، أو ليس هو المعني بهذا البحث. المعني بهذا البحث هو الإجمال من حيث هو بقطع النظر عن المخاطب به. ثم مثل المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، ما القروء جمع قرء، لكن ما هو القرء؟ قيل إنه الطهر، وقيل إنه الحيض. وعلى هذا فيكون ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، أو ثلاث حيض. فما هو الصحيح؟ الصحيح أن المراد به الحيض. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر حين طلق زوجته وهي حائض: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وأنكر عليه أن يطلقها وهي حائض، لأنه لم يطلقها العدة. ولو كانت الأطهار الأقرى هي الأطهار لكان المطلق في الحيض قد طلق للعدة، لأن الآن تستقبل العدة الأطهار. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمطهرة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، أو كلمة نحوها. فدل ذلك على أن القرء هو إيش؟ هو الحيض، وهذا هو الصحيح. وبناء على ذلك لو طلق الإنسان زوجته في طهر في حيض، وقلنا بوقوع الطلاق مع التحريم كما هو رأي جمهور العلماء، فهل تعترف بالحيضة التي طلقها فيها؟ لا، لأنه لا بد من ثلاث إيش؟ حيض. والطلقة والحيضة التي طلق في أثنائها لا تعتبر، لأن الحيض لا يتبعض. يعني ما يمكن نقول خذي نصف الحيضة مثلا ونصف الحيضة من الرابعة، ما لا يصح. نقول بل لا بد أن تأتي بثلاث حيض بعد التي طلقت فيها. هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق كما هو نعم، هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق في الحيض كما هو رأي الجمهور. وخلاصة ذلك أن القرء لفظ مشترك لا شك، مشترك بين الحيض والطهر، ولكن قد نساء أهل الكتاب لما تكون أصلا في المشركات. نعم.
الثاني تخصيص السنة بالسنة كحديث فيما سقط السماء العشر، خص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأول يفيد وجوب العشر بكل ما سقته السماء بلغ خمسة أوسق أو زاد أو قل، والثاني خص الوجوب بالخمسة أوسق فما فوقها ونفاه عما دونها.
وفي أيضا تخصيص آخر في الحديث فيما سقط السماء العشر، يشمل كل ما أنبت الأرض، والثاني خمسة أوسق يخص ذلك بما يوثق، بما يوثق أي يجعل أحمالا ويكال. ففيها تخصيصها في القدر وفي النوع. واضح ولا غير واضح؟
طيب الثالث تخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. خصت الآية بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فالآية تفيد التوارث وإن اختلف الدين بين الوارث والمورث، والحديث يمنعه عند اختلافه.
هذا صحيح. يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أخذنا بظاهر الآية قلنا إن الكافر يرث المسلم من الأولاد، وبالعكس، لأن الرجل الكافر إذا كان له ابن مسلم فهو ولده، وكذلك الأب المسلم إذا كان له ابن كافر فهو ولده. لو أخذنا بعموم الآية لقلنا يرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، فجاءت السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
الرابع تخصيص السنة بالكتاب فحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إلى أحدث. خص بآية وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالحديث يفيد منع قبول الصلاة من أحد عند الحدث إلا مع الوضوء.
إلا
إلا مع الوضوء
وجد.
نعم.
وجد الدالة الثانية زائدة.
إلا مع الوضوء وجد عذر فقد الماء أم لا، والآية أفادت قبول الصلاة عند الحدث مع العذر إذا تيمم فخص بها.
يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والآية فيه أن من لم يجد الماء يتيمم، فتكون مخصصة لعموم الحديث، لكن هذا المثال فيه نظر ظاهر، لأن الله جعل التيمم بدلا إيش عن الوضوء، فهي لم تخصص، لكنها ذكرت بدلا عن الوضوء عند تعذر الاستعمال وهو التيمم. فالمثال غير صحيح. فما هو المثال الصحيح؟ المثال الصحيح في سورة الممتحنة كان مما جرى في الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أن من جاء منهم مسلما إيش رددناه إليه، من جاء مسلما عام، لأن من اسم موصول تفيد العموم، من جاء مسلما من ذكر أو أنثى. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذه الآية خصصت الحديث. ما هو الحديث؟ الشروط التي وقعت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، وفيها من جاء منهم مؤمنا رددناه إليه، وهذا يقتضي أن نرد النساء، فأنزل الله الآية بمنع رد النساء إذا علمناهن مؤمنات. وتخصيص السنة في القرآن عزيز بمعنى أنه قليل جدا لا تكاد تجده مثالا، لكن هذا المثال الذي ذكرناه واضح. نعم. إذن المثال الصحيح ما هو؟ تخصيص آية ممتحنة لعموم حديث الصلح الواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. نعم.
الخامس تخصيص الكتاب بالقياس كآية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خصت منها الأمة بآية فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب، وخص العبد منها أيضا قياسا على العمة قياسا على الأمة منها المنصة. وعليه فتخص الآية الأولى ويقصر حكم الجلد فيها على الزانية الحرة والزاني الحر فقط.
واضح. إذا تخصيص آية الزاني والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة بالنسبة للأمة من باب تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الرقيق العبد من باب تخصيص الكتاب بالقياس. نعم.
السادس تخصيص السنة بالقياس كحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فإنه يشمل الوالد مع ولده، خص منه الوالد مع ولده، فإن ليه ومماطلته لابنه لا يحل عرضه وعقوبته قياسا على عدم قول أف الثابت بقوله تعالى ولا تقل لهما أف بالأولى. ملاحظة هامة، صح تخصيص القرآن والسنة بالقياس لأن القياس يستند إلى نص من الكتاب والسنة، فكان النص هو المخصص للقياس.
هذا غلط لكن ما جت الملاحظة. مراد العلماء التخصيص في الحكم لا بكون القياس ثابتا أو غير ثابت، لأن دلالة الكتاب والسنة على أن القياس دليل تفيد إثبات أن القياس دليل، لكن هل يخصص أو لا هذا شيء آخر. فعلى كل حال نقول تخصيص السنة أو القرآن بالقياس ليس من باب تخصيص النص بالنص، لكن أصل ثبوت القياس لابد أن يكون ثابتا بالنص وإلا لم يعتبر. مش بقى علينا التخصيص بالعقل. كيف؟
مثال
هنا هذا جاب مثلا ذلك
أقول
غير واضح يعني انتهى الوقت إن شاء الله غدا نوقف. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى المطلق والمقيد. المطلق هو الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين مثل فتحرير رقبة، والمقيد هو الخارج عن الشمول بوجه منها مثل فتحرير رقبة مؤمنة، ومن الأول عندي كتب وأقلام، ومن الثاني عندي كتب دينية أقلام رصاصية إذا ورد عن
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا العام والخاص وهذا المطلق والمقيد، والفرق بينهما أن المطلق يشمل جميع أفراده على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، يعني يعم جميع أفراده على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. فإذا قيل أعتق رقبة فرقبة هنا عامة لجميع الرقاب، لكن على سبيل البدل بمعنى أن هذه الرقبة بدل هذه الرقبة، فلو أعتقها رقبة واحدة أجزأ، لكن لو قلت لا تعتق رقبة فهنا يشمل جميع الرقاب، كل الرقاب لا تعتق منها ولا واحدة. كذلك إذا قلت إن المتقين في جنات ونهر يشمل كل متق، سواء قلنا إن طريق العموم هو اسم الموصول أو المفرد أو الجمع المعرف به يشمل الجميع. لكن إذا قلت إن متقيا في الجنة فهذا هل يشمل كل متقي؟ لا يشمل كل متقي، هذا يدل على أن واحد من المتقين في الجنة، لكن العموم يأتي من نصوص أخرى. والحاصل أن الفرق بين المطلق والعام، المطلق عمومه بدل، والعام عمومه شمولي. والفرق بينهما أن البدلية يكتفى فيه بواحد من الشمول أو العام، وأما العام فيشمل كل فرد على سبيل العموم. طيب، المقيد عكس المخصوص، يعني معناه أنه يرد على مطلق، فما ورد من الأوصاف ونحوها على مطلق فإنه يسمى مقيدا الكسر، والكلام الذي فيه هذا التقييد يسمى مقيدا، وما ورد على العموم نعم يسمى ايش؟ مخصصا. فإذا قلت أكرم الطلبة المجتهدين، فالمجتهدين هنا نعم مخصص مقيد، والذي قال مقيد رجع عمر. طيب رجع. وإذا قلت أكرم طلبة المجتهدين هذا مقيد، ليش؟ لأن طلبة مطلق وليست عامة. ولذلك إذا قلت أكرم طلبة المجتهدين فأكرمت ثلاثة من الطلبة المجتهدين كفى، إذن فهذا مقيد، فصار الفرق بينهما هو هذا، أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. الخاص والمقيد أو المخصص والمقيد إن ورد على مطلق فهو مقيد، وإن ورد على عام فهو مخصص، هذا الفرق. طيب، يقول المقيد والخارج المطلق هو الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين، مثل فتحرير رقبة، قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل يتمس. كلمة رقبة الآن تشمل جميع الرقاب، كل الرقاب، لكن على سبيل البدل، بمعنى أنك إذا أتيت برقبة واحدة إذا حررت رقبة واحدة كفر. طيب، المقيد هو الخارج عن الشمول بوجه الظاهر من بوجه ما، بوجه ما الخارج عن الشمول بوجه ما، يعني بأي وجه كان، مثل فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، هنا كلمة مؤمنة قيدت الرقبة فخرج بذلك الرقبة غير مؤمنة. ومن الأول المطلق عندي كتب وأقلام، كتب هذا مطلق، أقلام ايش مطلق. ومن الثاني عندي كتب دينية وأقلام رصاصية، هذا مقيد، كلمة دينية أخرجت ما ليست كتبا دينية، وأقلام رصاصية أخرجت غير الأقلام، أخرجت الأقلام غير الرصاصية. اتضح الآن؟ طيب، ايش؟ طيب، وايضا ما ذكرنا حديث حذيفة بن أسيد، وقد وعدناكم بان نقراه عليكم ثم يصور، وعليه فتكون جمله معترضه لكنه مطول، يقول فهل يمكن استشكالكم الجمع بين حديث ابن مسعود وحذيفة بن يسير في تخليق الجنين وكتابة رزقه وأجله؟ والجواب عنه يتبين فيما يأتي. أولا، لا تعارض بين الحديثين في التخليق والتصوير والتأنيث والتذكير، لا تعارض بينهما في هذه الأشياء، التخليق والتصوير والتأنيث والتذكير، وذلك لأنه لم يذكر في حديث ابن مسعود، وعلى هذا فيكون منفردا به حديث حذيفة، وإذا انفرد به فلا تعارض. ثانيا، التعارض بين الحديثين إنما هو في كتابة الرزق والأجل، متى يكون؟ ففي حديث المسعود يكون إذا تم 120، وفي حديث حذيفة 42. طيب، وحينئذ فإما أن نسلك طريق الترجيح فالمعتبر حديث ابن مسعود لأنه في الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم، ومن اتفق عليه الشيخان فهو مقدم. طيب، وإما أن نسلك طريق الجمع وتكون الكتابة مرتين، مرة عند انتقال الجنين من النطفة إلى علقة لانتقاله إلى غول الدم الذي هو مادة حياة الحيوان، ومرة عند نفخ الروح فيه لانتقاله إلى عالم الأحياء بعد أن كان في عالم الجماد، لقوله تعالى ثم أنشأناه خالقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وبهذا اجتمع الحديثان، لأنه في الخلق والتصوير والتذكير والتأنيث إيش؟ لا تعارض، لأنه تفرد به حديث حذيفة في مسألة الكتابة، كتابة الرزق والأجل، لا شك أنه متعارض، لأن حديث حذيفة يدل على أن ذلك في بعد 42 يوم، وحديث ابن مسعود 120. حينئذ إما أن نقول يمكن الجمع بينهما بأن تكون كتابة مرتين، لأنها عند انتقال الجنين من حال مهمة إلى حال أخرى مهمة، فالأول من انتقاله من النطفة إلى العلقة، وهذا دور مهم، لأنه انقلب الماء إلى دم الذي هو مادة الحياة، والثاني بعد نفخ الروح فيه حين انتقل إلى عالم آخر، لقوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، فتكون الكتابة الآن مرتين، ونعمل بالحديثين. وأما إذا سألت الترجيح فقد علمتم أن ذاك حديث عباس بن مسعود في الصحيحين وذاك في صحيح مسلم. ثالثا، ظاهر حديث حذيفة معارض لظاهر القرآن، ظاهر حديث حذيفة معارض لظاهر القرآن، حيث قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، فإن ظاهر الآية أن لا تخليق قبل قول المضغة، حيث قال في المضغة مخلقة وغير مخلقة، ولم يدخل مثل ذلك في العلقة، فدل هذا على أنها غير مخلقة. وأما الحديث فظاهره إن لم يكن صريحا أن التخليق يكون قبل طول المضغة، وحينئذ فإما أن نطرح الحديث لمخالفة ظاهره أو صريحه لظاهر الآية ونقول لا تخليق قبل المضغة والحديث منكر بهذا المعنى، وإما أن نقول إن من الأجنة ما يخلق قبل طول المضغة كما يفيده الحديث، ومن الأجنة ما لا يخلق إلا في طول المضغة كما تفيده الآية، وهو الغالب الكثير، وبهذا يكون جمع بين الآية وظاهر الحديث أو صريح. واضح هذا؟ الآية الكريمة تدل على أنه لا تخليق قبل المضغة، لأنه قال إن كنتم في رجل من بعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، المضغة مخلقة وغير مخلقة، إذن العلقة غير مخلقة قطع، لأن دم قطع الدم، وحينئذ نقول نأخذ بظاهر الآية وندع الحديث، ونقول الحديث في هذا منكر لأنه إذا خالف الحديث ما هو أصح وكان الحديث فيه شذوذ يكون منكرا. وإما أن نقول إن من الأجنة ما يكون ما يخلق في طور العلقة ومنها ما يخلق في طور المضغة، فإن أمكن هذا الجمع فهو جمع لا بأس به، وإن لم يمكن فالعمل على ما دلت عليه الآية الكريمة. نعم نعم.
يفكر الموضوع أن يقولنا أن رتبة صحيحين أو صحيح البخاري أعلى من رتبة مسلم.
نعم.
الشيخ لما لو جزمنا بصحة الحديث أن يوجه أن صح الاحتجاج به، أن يحتج به لأن ما في أبرر واحد يقول أنها رتبة أعلى.
لا كيف؟ الله أنك أنت أجهل من أجهل الناس في الحديث، ومعرفة الشاب من المحفوظ.
هذا صحيح يعني
ومنكر. إذا كان صحيحا فلا اعتراض. فهذه إذا كان صور وخذ على الأخوان لأنه مفيدة. وهذا معي خالد العفيفي موجود. خالد العفيفي سافر أجل ما يمكن العمل بهذا. نعم وكلتها الله أعلم وانت أعلم سبحان الله. نعم ها طيب خذ هذا الجد عبد الله بما أنك مشرف وتعاون في عبد الله كذا أجل أما موجود. لكن نقول باطل التيمم ولا فلا نعزل التيمم لأنه ما بعد في أمامنا يا عبد الله إلا الآن. نعم.
إذا ورد عن الشارع نصران أحدهما مقيد بصفة والآخر غير مقيد بها حمل المطلق على المقيد، قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فإنه مقيد، وفي كفارة الظهار فتحرير رقبة، فإن الرقبة أطرقت هنا ولم تقيد بالإيمان فيعمل بالمقيد.
ولم تقيد بالإيمان؟
نعم يعمل.
فإن الرقبة أطرقت هنا ولم تقيد بالإيمان. نعم
ولم تقيد بالإيمان فيعمل بالمقيد، وبذا يخرج المكلف عن عهد التكليف بيقين، إذ المقيد فيه المطلق وزيادة، ومثله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في التيمم، وفي آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق. لم تقيد الآية الأولى المسح في الأيدي بأنه إلى المرافق بل أطلقت
أحسن بعد أن تقيد
لم تقيد الآية الأولى المسح في الأيدي بأنه إلى المرافق.
عندك المسح بالنصب أجل على قراءتك الأولى.
لم تقيد الآية الأولى المسح في الأيدي بأنه إلى المرافق بل أطلقت، وقيدت الآية الثانية الغسل بأنه إلى المرافق، فتحمل الآية الأولى المطلقة على الثانية المقيدة لاتحاد السبب فيهما وهو الحدث الموجب للطهارة وإن اختلف الحكم فيهما. وفي الآية الأولى الحكم وجوب المسح وفي الثانية وجوب الغسل، وإنما كان الحمل على المقيد للاحتياط في الدين وليخرج المكلف عن العهدة بيقين، سواء أكان التكليف بالواقع بالمطلق أم بالمقيد.
سواء كان التكليف بالواقع
بالمطلق أم بالمقيد.
أم بالقيد والمقيد.
لأن المكلف لو عمل بالمطلق لم يخرج عن العهدة، إذ يحتمل أن يكون المكلف به مقيد، أما لو فعل المقيد فقد أتى بالمطلق ضمن المقيد فكان خارجا عن العهدة بلا شك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مبحث مهم، وهو هل يقيد المطلق بالقيد أو لا. الجواب يقال في هذا التفصيل، في هذا التفصيل، لأنه على أقسام. القسم الأول أن يتحد السبب والحكم، أن يتحد السبب والحكم، فهذا يقيد ولا إشكال فيه. مثال ذلك لو أنها وردت آية في الوضوء قال اغسلوا أيديكم في الوضوء، وفي آية أخرى اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فهنا السبب واحد والحكم واحد. ما هو السبب؟ الحدث، والحكم غسل اليد في الوضوء. هنا جاء النص مرة مقيدا ومرة مطلقا، فهنا يتعين ايش؟ ان نحمل المطلق على المقيد، لان السبب واحد والحكم واحد. طيب هذا واضح. الثاني ان يختلف السبب والحكم، ان يختلف السبب والحكم يعني عكس الاولى، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. مثاله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ما أسفل من الكعبين ففي النار. معنا الحكم واحد ولا مختلف؟ والسبب مختلف، فالسبب مختلف والحكم مختلف. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا نزل الثوب حتى ضرب على الأرض، وعقوبته أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ما أسفل من الكعبين في النار، هذا مطلق، ما قال خيلاء. فالسبب نعم، والعقوبة أنه في النار مختلفة، فالسبب مختلف والعقوبة مختلفة، والعقوبة هي الحكم. هنا لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب واختلاف الحكم، لأننا لو حملنا المطلق على المقيد لكان في هذا تكذيب أحد الخبرين بالآخر، إذ أن المقيد أوجب عقوبة غير عقوبة المطلق، فلو قلنا هذا محمول على هذا لزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر، وهذا محال. ولذلك ننكر على من نزل ثوبه أسفل من الكعبين، ينكر عليه، فإذا قال أنا لم أفعله خيلاء، والله تعالى لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، نقول لا حجة لك في هذا، لأن عملك ليس جر الثوب، إذ أن الثوب مرتفع، أليس كذلك؟ مرتفع دون أسفل من الكعبين لكن لا يجر بالأرض، ولأن العقوبة مختلفة، فلا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد. ومن ذلك ما مثل به المؤلف رحمه الله في غسل اليد في الوضوء، قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، وفي التيمم قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم. السبب واحد، ما هو؟ الحدث لا شك، لكن هل الحكم مختلف؟ نعم مختلف، مختلف اختلافا عظيما، طهارة التيمم في عضوين فقط، وطهارة الحدث إما في الجسم كله وإما في أربعة أعضاء، أليس كذلك؟ طيب، طهارة التيمم مسح ولا يتأتى فيها الغسل، وطهارة الوضوء والغسل غسل، أليس كذلك؟ اختلف الحكم. طهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الأصغر والأكبر، موضع التطهير هو الوجه وإيش والكفان، وطهارة الماء يختلف فيها إيش التطهير بالحدث الأصغر والأكبر. إذن هذا خلاف عظيم، وإذا كان كذلك فهل يمكن أن تقاس الطهارة؟ نعم، هي أيضا فرق رابع، طهارة التيمم فرق وطهارة الماء أصل، ولا يمكن أن يقاس الفرع على الأصل. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قياس عمار بن ياسر الفرع على الأصل، لما تمرقت الدابة كما تمرق لما تمرق في التراب كما تمر الدابة أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول إن غسل اليدين في الوضوء قيد إلى المرافق، فيجب أن يكون مسح الكفين في التيمم مقيدا إلى إيش؟ إلى المرافق. هذا ممتنع، لأن محل القياس أو التقييد أو الإطلاق هو الحكم مستبع. ثم نقول بعد هذا كله وإبطال القياس من هذه الوجوه الأربعة، نقول بعد هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمار بن ياسر إنما كانت فيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وظاهر كفيه ووجهه، نعم، ومسح ظاهر كفيه، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه فقط، ولم يقول إنه إلى المرافق، وهذا واضح. فبطل بذلك تقرير المؤلف. والخلاصة الآن إذا اتحد السبب واختلف الحكم فإنه إيش؟ لا يحمل المطلق على المقيد، لأن التقييد وصف للحكم، وإذا كان مختلفا في الأصل فلا يمكن أن يقيد بالمطلق. نعود مرة ثانية لتقسيم القسم الأول، إيش؟ إذا اتحد السبب والحكم قيد المطلق بالمقيد. الثاني إذا اختلف السبب والحكم لا يقيد. الثالث إذا اتفق السبب واختلف الحكم فالصحيح أنه إيش؟ أنه لا يقيد ولا يصح التقييد. طيب، إذا اختلف السبب ولكن اتحد الحكم، السبب مختلف لكن الحكم واحد، فهل يقيد به؟ نعم يقيد. احنا قلنا من المتاع الحكم، فإذا كان السبب مختلفا ولكن الحكم واحد فإنه يقيد. مثال ذلك في كفارة القتل، قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة، وفي كفارة اليمين لم يقل مؤمنة، قال إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكذلك في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فهنا الحكم واحد وهو إيش؟ تحرير الرقبة، الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، لكن إما لهذا أو لهذا أو لهذا، والسبب مختلف. فهنا نقول يقيد المطلق بالمقيد، ونقول لو أنه أعتق في كفارة القتل كفارة غير رقبة غير مؤمنة فإن ذلك لا يجزئ. كفارة اليمين مطلقة. لو أنه أعتق في كفارة اليمين أو في كفارة الظهار رقبة غير مؤمنة فإنه لا يجزئ، لأن هذا مقيد بالإيمان في كفارة القتل والحكم واحد. فهذه الأقسام، فصار لا يقيد المطلق إلا في حالين: الأول إذا اتحد السبب والحكم، الثاني إذا اختلف السبب واتحد الحكم. أين؟ وأما قول ماله الاحتياط من الاحتياط فنقول ما هو الاحتياط؟ الاحتياط العمل بما دلت عليه الشريعة، وليس الاحتياط بسلوك الأشد. الاحتياط حقيقة هو العمل بما دلت عليه الشريعة سواء كان أخف أم أثقل. نعم نعم. لا
على أساس أن الحكم في الأولى تحرير رقبة مؤمنة والحكم في الثانية تحرير رقبة.
طيب الحكم واحد والتحرير. وأما تعدد الكفارة في الظهار دون تعددها في كفارة القتل فلا بد، يعني إحنا الحكم مش عليه على التحرير، الحكم واحد في هذه وهذه وهذه. يغير الحكم، يعني لا بد أن يكون مؤمنا في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار.
يعني هل يمكن أن نقول مثلا الله عز وجل في كفارة الظهار لم يقيد بمؤمنا لأن الظهار كثير واليمين كثير فترك؟
دعنا من كلمة لماذا لم تقيد، هذا شيء آخر، هذا بحث آخر. الكلام على أنها حكما يجب أن تقيد بالإيمان، لأن الحكم واحد وهو الإعتاق والتحرير. نعم.
لم أفهم كيف يتم تكليف أحد النصين لمن حمل المطلق على المقيد إلى ثلاثة سنة وشهر، ما فهم كيف يكون تكذب أحد النصين؟
إذا قلنا مثلا المثال اللي مثلناه به ما أسفل من الكعبين ففي النار، الآن الحكم الجزاء على هذا أنه في النار، أنه في النار. من جرف نعم ثلاثة لا يكلمهم الله من قيامه ولا ذلالهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المصر والمنان والموذق ثلاثة بالحلف كاذب. هذا جر ثوبه خيلا، جر ثوبه خيلا، عقوبة ايش؟ فلو قلنا ان عقوبة الاول الذي نزل عن اسفل عن الكعبين دون خيلاء، لو قلنا عقوبته ان الله لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه لكان ابطل من الصلاة. نعم حديث ابي ذر وحديث ابن عمر يصلح ان يمثل بهما لما اتحد السبب فيه والحكم، لان حديث ابي ذر ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق الصلاه وبالحلف الكاذب. هذا الان ما فيه انه خيلاء، المسبل فقط. وجاء في حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فهنا نقول اتحد ايش؟ السبب والحكم. تأملوا، هل نقول اتحد السبب والحكم أو الحكم فقط؟ الحكم فقط. نعم نعم.
أخنا بين المطلق والعام، وما الفرق بين المطلق والنكرة؟
وإيش؟
نكرة.
إيش؟
نكرة.
النكرة هي أصلا المطلق غالبا يكون نكرة في سياق الإثبات، في سياق الإثبات. إلا أنهم قالوا إن النكرة في سياق الإثبات إذا كانت من جنان فإنها تدل على العلم. نعم.
المجمل، المجمل مأخذ من الجمل وهو الاختلاط والإبهام لكونه يحتمل
الإبهام. نعم. كسر الهمزة.
مأخذ من الجمل وهو الاختلاط والإبهام لكونه يحتمل المراد وغيره على السواء، وفي اصطلاحهم ما احتمل أكثر من معنى، وبتعبير آخر ما يحتاج إلى البيان وإزالة الإشكال. فقوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لغة مشترك بين الحيض والطهر، لذا كان في حالة إلى البيان حيث لا قرينة.
المجمل هو الذي لا يتبين معناه إلا بمبين، هذا الضابط فيه. المجمل هو الذي لا يتبين معناه إلا بمبين، يعني أنه يحتاج إلى بيان وإزالة الإشكال كما قال في السؤال الثاني. وأما ما احتمل أكثر من معنى فهذا غير مجمل إذا ظهر في أحد المعنيين، يعني لو وجدنا لفظا يحتمل أكثر من معنى لكنه ظاهر في أحد المعنيين، هل نسميها مجملا؟ عجيب، لا نسميها، لأنه واضح. لكن إذا كان يحتاج إلى بيان وإزالة الإشكال فهذا يسمى مجملا، فكل ما يحتاج إلى بيان فإنه مجمل. أقيم الصلاة مجمل، نعم مجمل، لأن نقول ماذا معنى كيف نقيم؟ لما قال الله بالقلم اكتب، مجمل ولا غير مجمل؟ مجمل. ولهذا قال ماذا أكتب؟ فكل لفظ يحتاج الى مبين فهو مجمل. نعم.
اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والرسول والقائمة.
الآن عرفتم المجمل هو الذي لا يظهر معناه إلا ببيان من خارج. طيب، فإن قال قائل: ما هي الحكمة من ذكر المجمل أولا ثم بيانه ثانيا؟ قلنا الحكم من ذلك أن تتهيأ النفوس لقبول الحكم وتكون مستعدة ثم يأتي البيان، وثانيا أن يكون لدى النفوس تشوق كبير إلى إيش؟ إلى البيان، لأن الشيء إذا جاء مبين صار كلا في الطعام البارد الذي يبرد الإنسان ويأكله بس بدون معاناة، فإذا كان لا بد من معاناة صار أشد غلاء عند النفوس. إذن الفائدة إيش؟ شيئا تهيئة النفوس لقبول الحكم، والثاني شدة الاشتياق والتطلع إلى البيان. هذا السؤال. السؤال الثاني: هل يمكن أن تبقى النصوص مجملة بلا بيان؟ الجواب: لا، لا يمكن، لا يمكن. ولهذا نقول، يعني يمكن أن نقول إن الإجمال قد يكون أمرا نسبيا، يكون عند الناس مجملا وعند آخرين مبينا، ولكن هذا الإجمال النسبي ليس هو المعني أو ليس هو المعني بهذا البحث. المعني بهذا البحث هو الإجمال من حيث هو بقطع النظر، أن يخاطب به. ثم مثل المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، ما القروء جمع قرء، لكن ما هو القرء؟ قيل إنه الطهر وقيل إنه الحيض، وعلى هذا فيكون ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، أو ثلاث حيض. فما هو الصحيح؟ الصحيح أن المراد به الحيض. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر حين طلق زوجته وهي حائض: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وأنكر عليه أن يطلقها وهي حائض لأنه لم يطلقها العدة. ولو كانت الأطهار الأقرى هي الأطهار لكان المطلق في الحيض قد طلق للعدة، لأن الآن تستقبل العدة الأطهار. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمطهرة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، أو كلمة نحوها. فدل ذلك على أن القرء هو إيش؟ هو الحيض، وهذا هو الصحيح. وبناء على ذلك لو طلق الإنسان زوجته في طهر في حيض، وقلنا بوقوع الطلاق مع التحريم كما هو رأي جمهور العلماء، فهل تعترف بالحيضة التي تطلقها فيها؟ لا، لأنه لا بد من ثلاث إيش؟ حيض. والطلقة والحيضة التي طلق في أثنائها لا تعتبر، لأن الحيض لا يتبعض. يعني ما يمكن نقول خذي نصف الحيضة مثلا ونصف الحيضة من الرابعة، ما لا يصح. أقول بل لا بد أن تأتي بثلاث حيض بعد التي طلقت فيها. هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق كما هو نعم، هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق في الحيض كما هو رأي الجمهور. وخلاصة ذلك أن القرء لفظ مشترك لا شك، مشترك بين الحيض والطهر، ولكن قد